بعد ألفونسو السادس انقسمت مملكة النصارى قسمين، الشرق والشمال والوسط بيد ألفونش المحارب، ومنطقة الغرب البرتغال وشمال الغرب ليون وجليقيا بيد ألفونسو السابع. واستمر الأمر، وفي عام 503 هجرية عبر علي ابن يوسف ابن تاشفين حاكم المرابطين، وكان لقبه أمير المسلمين، وهكذا كان يلقب يوسف ابن تاشفين كذلك. فانتقل الملك أمير المسلمين علي ابن يوسف ابن تاشفين عبر إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله، وعد جيشا للضغط على طليطلة. وهنا ألفونسو المحارب حاكم طليطلة ومناطق الشمال والوسط أعد العدة لكي يحمي نفسه من هذا الضغط من قبل علي ابن يوسف ابن تاشفين، وبدأت الإعدادات العظيمة، وتحرك علي يوسف ابن تاشفين نحو منطقة طليطلة. في الطريق تصدى له النصارى في منطقة مجريط التي تسمى اليوم مدريد، واستطاع علي أن يكسرهم فيها، فتجمعوا في منطقة طلبيرة، وبدأ التجمع الكبير، وبدأت المعركة العنيفة، واشترك فيها القضاة، حتى كانوا يقولون يعني غزوة القضاة، من كل مدينة يخرج القاضي كبير القضاة في المدينة يخرج للمشاركة في هذه الحملة العظيمة. واستطاع علي ابن يوسف ابن تاشفين أن يهزم النصارى فيها، وظلت الفتوحات في الوسط وفي المشرق، وتحركوا نحو المغرب، ثم تحرك المرابطون من المشرق بعدما سيطروا على المشرق، تحركوا نحو الشمال وبدأوا في الضغط، يريدون الآن أن يحاصروا النصارى من كل جهة. طليطلة في منتهى الحصانة، ما هم قادرين يفتحونها، لكن قالوا نحاصرها من كل جهة، فإذا سقطت عنها الإمدادات يسهل أن تقع في أيدي المسلمين. فبدأوا يلتفون، أخذوا الجنوب، أخذوا جزء من الغرب، أخذوا الشرق، الآن بدأوا ينتقلون نحو الشمال، وبدأ الضغط على سرقسطة عاصمة الشمال. واستطاع المرابطون في عام 503 هجرية أن ينهوا دويلة الطوائف في سرقسطة، ويضموا سرقسطة إلى حكم المرابطين، وبدأت الآن كماشة تأتي حول طليطلة من كل جهة. لكن في هذه الأثناء يحدث تطور، وهو أن النصارى بدأوا يطلبوا الإمدادات من كل مكان، وبدأت الإمدادات تأتيهم من فرنسا ومن إيطاليا. وحدث في عام 508 هجرية مع تطور هذه الأحداث حلف ثلاثي من برشلونة، وهي عاصمة النصارى البحرية، ميناء بحري في شمال شرق الأندلس، مقابل جزائر البليار التي كانت في يد المرابطين، تحالفوا مع إيطاليا مع دويلة بيزا ودويلة جنوة، وبدأوا يرسلون السفن لنصر النصارى. تجمع لهم أعداد كبيرة من السفن، واستطاعوا أن يحاصروا جزائر البليار التي كانت بيد المرابطين ب300 مركب. وأخذ عبد الله المرتضى حاكم الجزائر الشرقية يستصرخ بالمرابطين، لكنها معركة بحرية والمرابطون ليسوا مستعدون لهذه المعركة البحرية، فاستطاع النصارى أن يفتحوا أول هذه الجزر وأصغرها وهي اليابسة، وبدأوا بحصار الجزيرة الوسطى مي ورقة. عندها تحرك علي بن تاشفين وجمع ما استطاع من السفن، وتحرك في 300 سفينة بقيادة أمير البحر تاقرطاس، واستطاع أن يفك الحصار عن مي ورقة، وهاجت العواصف مع فرار النصارى فغرقت كثير من سفنهم، وفك الحصار عن المسلمين، ورجعت هذه الجزر ما عدا يابسة كانت ظلت في يد النصارى، لكن باقي المدن والجزر رجعت إلى أيدي المسلمين. الآن تقريبا لم يبق من دويلات الطوائف شيء، وكل بلاد المسلمين في الأندلس صارت بيد المرابطين، واستطاع المرابطون أن يخضعوا جنوب الأندلس بأيديهم، ثم أخضعوا شرق الأندلس، ثم أخضعوا سرقسط عاصمة الشمال، وأخضعوا جزءا من دول طوائف في الغرب، وبقي بيد النصارى شمال الأندلس، وبقي أيضا بأيديهم وسط الأندلس، وكانت عاصمتهم طليطلة في وسط الأندلس. ورأينا كيف حاول النصارى أن يستردوا الشرق ويستردوا جزائر البليار، وأرسلوا 300 سفينة من إيطاليا لمساعدة النصارى في الأندلس، وكيف استطاع المرابطون أن يهزموا هؤلاء جميعا ويبقوا جزائر البليار وشرق الأندلس في أيديهم. وبدأت الآن محاولة إكمال هذه الكماشة كما يقولون حول طليطلة. هكذا كانت خطة المرابطين، طليطلة في وسط الأندلس في منتهى المناعة، وحاولوا إسقاطها لكنها لمناعتها استعصت عليهم، فكانت الخطة أن يلتفوا عليها من كل جوانبها. وفعلا بدأ هذا الالتفاف العظيم حول طليطلة، ويقدر الله عز وجل أنهم فعلا يستطيعوا أن يستمروا في هذه الخطة. ومما ساعدهم على ذلك أنه في عام 502 مات ألفونسو السادس ملك النصارى، وانقسمت دولة النصارى إلى قسمين، شمال الأندلس ووسط الأندلس بما فيها طليطلة بيد ألفونسو المحارب. النصارى يسمونه ألفونس والعرب يسمونه ألفونش. وبقيت غرب الأندلس وشمال غرب الأندلس البرتغال وليون وجليقيا بيد ألفونسو السابع. ورأينا كيف عبر علي ابن يوسف بن تاشفين حاكم المرابطين إلى الأندلس للجهاد في سبيل الله، وفتح مجريط التي تسمى مدريد اليوم، وكانت معركة عنيفة بين المرابطين وبين النصارى في طلبيرة قريب من طليطلة كذلك، وكسر فيها النصارى. وكيف فتح في عام 503 سرقسطة، وكيف استطاعوا في عام 508 أن يحفظوا منطقة الشرق من هذا الغزو النصراني البحري. واستمر علي بن تاشفين في الانتقال بين المغرب والأندلس، وفي عام 511 هجرية عبر مرة أخرى إلى الأندلس، وقام بنشاط كبير وحرك الجيوش نحو الغرب في إكمال الخطة لأجل عمل الطوق حول طليطلة. وفعلا استطاع علي بن تاشفين أن يفتح مدينة قلميرا عاصمة البرتغال في الغرب، وبدأت الكماشة تزداد حول طليطلة. عندها شعر ألفونسو المحارب حاكم طليطلة بهذا الخطر، فبدأ يراسل أوروبا ويطلب العون، وفعلا جاءته الإمدادات من فرنسا ومن إيطاليا ومن أوروبا، وجمع جيشا من 50,000، 50,000 مقاتل، عدد غير بسيط. وفعلا أراد أن يكسر هذه الكماشة التي بدأت تلتف حوله، وبدأ بسرقسطة. سرقسطة لأنها عاصمة شمال الشرق قريبة من الجيوش التي قادمة من فرنسا، فهو تحرك إليها من طليطلة، والجيوش التي قادمة من فرنسا تحركت إليها، وبدأ الحصار على سرقسطة. الآن النصارى يحاصرون المرابطين في سرقسطة، واستمر هذا الحصار 9 شهور، وهلك الناس وجاعوا جوعا شديدا، وما استطاع علي بن تاشفين أن يعد جيشا كافيا لمواجهة هذا الجيش. وفي رمضان 512 هجرية استسلمت سرقسطة للنصارى، كسر جزء من هذه الكماشة التي كان يراد أن تطوق طليطلة وتعيد طليطلة. بدأ علي بن تاشفين يزيد من إعداداته وإمداداته ليكمل الخطة التي بدأها. وفعلا في عام 514 هجرية يرسل أحد قادته الكبار إبراهيم بن يوسف بجيش كبير إلى سرقسطة، فيخرج له النصارى ويلتقي الجيشان عند مدينة أو قرية قتندة قرب سرقسطة، ويشترك فيها أعداد هائلة من المسلمين ومن كبار قضاة المسلمين، ممن اشترك فيها القاضي الصدفي وابن الفراء قاضي المرية، وبدأت المعركة الكبيرة، لكن المسلمين بعيدين عن إمداداتهم وعددهم قليل، والنصارى قريبين من فرنسا وقريبين من طليطلة، وكانت الإمدادات تأتيهم باستمرار. وانتصر النصارى، وقتل الصدفي القاضي رحمه الله، وقتل ابن الفراء رحمه الله، ويروي أبو بكر ابن العربي قاضي إشبيلية الكاتب والمؤلف المشهور صاحب العواصم من القواصم أنه حضر تلك المعركة وشهد فيها مقتل الآلاف من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يكن عهد المرابطين كله سهلا ويسيرا، المعركة كبيرة والإمدادات، تخيلوا النصارى الآن يمدون بكل قوات أوروبا، السند يأتيهم بالمال والرجال من أوروبا باستمرار. وبينما كان المرابطون منشغلون بهذا الجهاد، في عام 515 هجرية بدأت دعوة تظهر في المغرب العربي باسم دعوة الموحدين بقيادة رجل يقال له محمد ابن تومرت. سنرى فيما بعد أثر هذه الدعوة على المرابطين، لكن كانت بداية ظهورها في عام 515 هجرية بينما كان المرابطون مشغولون أيما انشغال في صد النصارى، كان هناك من يتآمر عليهم من داخل المغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا يحتاجون كل سند وكل عون حتى يقفوا أمام هذا الهجوم العنيف من النصارى، والآن يأتيهم الطعن من خلفهم من المغرب. لكن سنرجع إلى الحديث عن الموحدين فيما بعد، ونستأنف حديثنا الآن عن المرابطين في الأندلس. في عام 515 هجرية يعبر علي ابن يوسف بن تاشفين للمرة الرابعة إلى الأندلس لوجود اضطرابات بين المسلمين في قرطبة ما هدأت إلا بمجيء الملك نفسه، وفعلا استطاع علي أن يهدئ المسلمين في هذه المدينة. واستمر الأمر صراعات بين المسلمين أنفسهم من جهة، بينهم وبين النصارى من جهة، إلى أن حدث رئيسي عام 519 هجرية. النصارى الموجودون بين المسلمين كانوا تعرفون يعيشون بين المسلمين بعهد الذمة، فكانوا يسمون المعاهدون، هذا اسمهم المعاهدون، لأنهم أعطوا العهد للمسلمين بأن يخضعوا لحكم الإسلام ولا يخونوا المسلمين، ويعني يقبلوا بأحكام دولة الإسلام، ولهم كنائسهم ولهم ديارهم ولهم أموالهم ولهم قضاتهم ولهم مدارسهم، لا يمسون لا إكراه في الدين، فكانوا رضوا بهذا العهد وعاشوا بسلام وأمان بين المسلمين. لكنهم ما رضوا بكل هذا وإنما غدروا، فقام المعاهدون النصارى في غرناطة، غرناطة أقصى جنوب الأندلس، بدأوا بمراسلة ألفونسو المحارب في طليطلة، قالوا له إن شئت تأتي إلى غرناطة لتفتحها نحن سنعينك من داخلها، وبدأت الخيانة من المعاهدين، وفعلا أغروه إغراء شديد بفتح غرناطة، وهذا الإغراء فعلا استجاب له ألفونسو المحارب حاكم طليطلة وشمال الأندلس، وحرك جيشا من 50,000. كيف استطاع أن يعد هذا الجيش؟ ليس فقط الذين كانوا معه، وإنما المعاهدين في مدن المسلمين المختلفة بدأوا ينضمون إليه ويخونوا العهد، ليس فقط في غرناطة خانوا، وإنما المعاهدين في المدن الأخرى بدأوا ينضمون إليه طمعا منهم أن يخرجوا المسلمين من كل الأندلس. وفعلا تحرك جيش ألفونسو واخترق الشرق وبدأ ينهب ويفتك ويخرب، ووصل إلى غرناطة في عام 520 هجرية وبدأ الحصار على غرناطة. الآن طليطلة الوسط ضاعت، وغرناطة من أهم مدن الجنوب محاصرة، وإذا خرجت غرناطة وخرج معها الجنوب انقطعت الأندلس عن المغرب، وهذا منتهى الخطر على المسلمين. وفعلا طمع ألفونسو المحارب بهذا الأمر وتحرك نحو غرناطة بجيش جرار، انضم إليه المعاهدون من أطراف الأندلس ليس فقط من غرناطة، حتى في المدن الأخرى بدأوا ينضمون إليه، حتى صار جيشه 50,000. وفعلا وصل إلى غرناطة وبدأ حصار غرناطة في عام 520 هجرية. وبدأ المرابطون بمحاولة فك هذا الحصار، وبدأ الضغط على ألفونسو ليفك هذا الحصار، لكنه صاحب جيش جرار، فاستطاع أن يصد كل المحاولات لفك حصار غرناطة. واستمر الحصار عدة أشهر، لكن يقدر الله سبحانه وتعالى أن يحمي المسلمين بجند من عنده، ما استطاع المسلمون بقوتهم أن يفكوا هذا الحصار ويمنعوا هذا الجيش، لكن لله جنودا لا تروها، فأرسل هذه الجنود على شكل أوبئة وأمراض انتشرت في جيش ألفونسو وعصف به الوباء، وأصابهم الإعياء والتعب الشديد، حتى إن ألفونسو نفسه كان يشعر بشدة التعب. فعندها أمر بالانسحاب من غرناطة والعودة إلى طليطلة قبل أن يهلك هذا الجيش، ويكون من السهل على المرابطين أن يفتكوا فيه. وهكذا فك الحصار عن غرناطة.